وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تخريجات وجوب الموافقة القطعية: إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم. ذكرنا أن البحث في العلم الإجمالي يقع في محاور ثلاثة رئيسية. المحور الأول: البحث في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. في هذا المحور البحث ينعقد في أمور ثلاثة: الأمر الأول في منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، هل العلم الإجمالي منجز أم لا، وما مقدار تنجيز العلم. اتفقوا إن العلم الإجمالي ينجز الجامع لأنه قد تم عليه البيان فلا مجال لتطبيق أي قاعدة من قواعد التأمين، لأن الجامع معلوم. وبالتالي قالوا تحرم المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية كيف تتحقق؟ بترك كلا الطرفين، وهذا معناه نترك الجامع المعلوم والذي تم عليه البيان. فمن ناحية حرمة المخالفة القطعية، العلم الإجمالي ينجز تلك الحرمة. ما معنى ينجز تلك الحرمة؟ يعني لا يحق لك أن تترك كلا الطرفين معه، وإنما تأتي ماذا؟ بطرف واحد. الإتيان بطرف واحد لا يحقق المخالفة القطعية، وإنما ترك كلا الطرفين يحقق المخالفة القطعية. فمن ناحية حرمة المخالفة القطعية، العلم الإجمالي ينجز تلك الحرمة، وتتحقق ولا تتحقق تلك الحرمة إلا بترك كلا الطرفين. أما لو أتيت بطرف واحد هذا يكفي لعدم تحقق المخالفة القطعية. إذا من ناحية المخالفة القطعية أيضا لم يقع فيها خلاف، إنما الكلام في تنجيز العلم الإجمالي بأزيد من الجامع. الجامع قلنا طرف واحد، يعني الجامع عبارة عن طرف واحد. هل العلم الإجمالي ينجز زائد على الجامع أم لا؟ إذا قلنا نعم هذا معنى وجوب الموافقة القطعية، إذا قلنا لا يعني لا تجب الموافقة القطعية. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: طرح البحث المذكور واضح على مبانينا، نحن نؤمن بمنجزية الاحتمال وبمنجزية الشك، فالعلم الإجمالي بالإضافة إلى أنه ينجز الجامع لأن تم عليه البيان ينجز بقية الأطراف. لماذا؟ لأن الشك منجز إذا لم يقترن بعلم، فما ظنك إذا اقترن بعلم؟ وفي الأطراف توجد شكوك، فكل الأطراف داخلة تحت منجزية حق الطاعة. هذا معناه أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، وأن المكلف عليه أن يأتي بكل الأطراف. إنما الكلام يقع تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي خرج عن القاعدة الجامع فقط، لأنه تم عليه البيان وليتحقق بطرف واحد. هل هذه القاعدة أيضا يخرج منها الطرف الآخر، يخرج الطرف الآخر منها، أم يبقى داخل تحت القاعدة كالجامع؟ لاحظ، بحسب النظرة الأولية إن الذي خرج من القاعدة هو الجامع أي طرف، والطرف الآخر مشكوك، فلا بد أن يطبق عليه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا تجب الموافقة القطعية. فكيف ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية؟ هذا السؤال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. مقتضى القاعدة العلم الإجمالي لا ينجز إلا الجامع والذي يتحقق بطرف، والطرف الثاني مشكوك ولم يتم عليه البيان، فالمفترض أن نطبق القاعدة، قاعدة قبح العقاب، وهذا معناه لا تجب الموافقة القطعية. فحاولوا، ما هو السؤال؟ إخراج الطرف المشكوك من قاعدة قبح العقاب، يعني كما إن الجامع خرج من قاعدة قبح العقاب، حاول الطرف الآخر المشكوك يخرجوه من القاعدة، وإلا مقتضى القاعدة لا يجب تنجيز الطرف الآخر لأنه مشكوك. بهذا الصدد وجدت محاولات عندك، المحاولة الأولى اللي تقدمت صاحب المحاولة قام بربط وجوب الموافقة القطعية والإتيان بالطرف الآخر المشكوك، رغم أنه مشكوك، رغم أنه داخل تحت القاعدة، ربط وجوب الموافقة القطعية بمباني العلم الإجمالي. إذا قلنا أن العلم الإجمالي علم بالجامع كما هو المبنى الأول المتقدم، من الواضح هذا العلم بالجامع، الجامع يتحقق بطرف واحد وليس من الضروري الاتيان بالطرف الثاني. لاحظ، وإذا قلنا بمبنى الفرد الواقعي، مبنى المحقق العراقي، هذا لا، العلم الإجمالي لا يكتفي بالفرد، وإنما علينا أن نأتي بالطرف الآخر. لماذا؟ هنا النقطة المهمة، باعتبار أن الفرد الواقعي المعلوم عند الله والمجهول عندنا، لو أتى المكلف بفرد واحد صلى صلاة الظهر، هو لا يحرز أن هذا الفرد هو الفرد الواقعي، إذ من المحتمل أن الفرد الواقعي في صلاة الجمعة، فقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وحتى نضمن حصول الفرد الواقعي علينا أن نأتي بالطرف الآخر، فالإتيان بالطرف الآخر يحقق ماذا؟ يحقق الامتثال جزما، لا أن العلم الإجمالي يتعلق بالطرفين معا، لا، العلم الإجمالي يتعلق بفرد واقعي واحد، لكن هذا الواحد غير مشخص عندنا، فقاعدة الشغل اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، أو يسمونه من باب المقدمة العلمية. الاتيان بالطرف الثاني مقدمة لحصول الفرد الواقعي. لاحظ، إذن على مبنى الجامع طرف واحد، وعلى مبنى الفرد الواقعي لابد أن تأتي بالطرفين معا، أما على مبنى الفرد المردد لا، يكفي فرد واحد. هذه المحاولة الأولى مبنية على ربط وجوب الموافقة القطعية أي الإتيان بالأطراف المشكوكة على مباني العلم الإجمالي. السيد الشهيد يعلق ويرد هذه المحاولة، يقول إنه لا فرق بعدم وجوب الموافقة القطعية وكفاية الإتيان بفرد واحد سواء على مبنى تعلق العلم بالجامع، وهذا واضح، وعلى مبنى تعلق العلم الإجمالي بالفرد الواقعي. حتى على المبنى الثاني يكتفي الإتيان بفرد. إذن لا معنى لربط وجوب الموافقة القطعية بمباني العلم الإجمالي، إذ حتى على المبنى الفرد الواقعي يكتفي الإتيان بفرد واحد كالجامع بالضبط. كيف ذلك؟ سيد الشهيد يقول إن المحقق العراقي حينما اختار تعلق العلم بالفرد الواقعي كيف أوضح لنا هذا المبنى؟ لاحظوا، قال هذا المبنى يشتمل على عنصرين: عنصر الوضوح اللي هو عنصر العلم يعني، وعنصر الخفاء يعني عنصر الشك. وعنصر الوضوح الموازي له هو الجامع، باعتبار العلم يتعلق بالصورة الذهنية يعني يتعلق المتعلق بالذات، فالذي يوازي عنصر الوضوح هو الجامع، الجامع معلوم، والذي يوازي عنصر الخفاء ما هو؟ خصوصية الفرد الواقعي. الفرد الواقعي خصوصيته غير معلومة عندي، هل بخصوص الظهر أم بخصوص الجمعة. فالعلم رغم تعلقه بالفرد الواقعي عنصر الوضوح والجامع، وهذا تم عليه البيان، ولا معنى لإجراء قاعدة قبح العقاب. وعنصر الخفاء خصوصية الفرد، هل الفرد الظهر أم الفرد الجمعة، هذا مشكوك، ولم يتم عليه البيان، فنطبق عليه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيكتب الإتيان بفرد واحد. إذن لا يظهر فارق بين مبنى تعلق العلم بالجامع ومبنى تعلق العلم بالفرد ماذا؟ الواقع. إذا على المبنيين يكتفى بفرد واحد، ذاك السجل قاعد يحصرهم، يقولهم لازم يسلمون بقاعدة حق الطاعة، لأن فقط هذه القاعدة المخرج الوحيد لوجوب الموافقة القطعية. أي محاولة لوجوب الموافقة القطعية أصدى عنها البعض. لا طريقة عنده لوجوب الموافقة القطعية، أي الاتيان بطرفين معا، إلا التسليم بمسلك حق الطاعة الذي يقول إن الاحتمال من الجزء. وأما على مبنى قاعدة قبح العقاب، التنجيز فقط في الجامع اللي هو طرف، أما الطرف الثاني مشكوك بأي محاولة لتنجيزه، كل المحاولات سابقة. هذه المحاولة الأولى. سيد الشهيد يقول حتى أنهم نكون أمينين، هم ذكروا محاولات لابد نطرحها، وهذه المحاولات أيضا فاشلة، لكن سيد الشهيد يقول هذا من منبهات بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. زين، واضح سيد الشهيد شلون قاعد يريد يحصر القوم، يريد يجرجرهم بأن قاعدة حق الطاعة هاي تاليتها توديكم علما لعدم وجوب الموافقة القطعية، بينما قاعدة حق الطاعة لا تنسجم ويا مبانيكم العقلائية والارتكازية من أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. زين، إذا اتضح لديك هذه المباني المختلفة فعلا، إنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية يعني الإتزام بالطرفين، هذا معناه موافقة قطعية. إثباتا يعني تجب الموافقة القطعية على يا مبنى ربطها على الفرد الواقعي، ونفيا يعني لا تجب الموافقة القطعية على يا مبنى مبنى الجامع، بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المزعوم سوى الجامع فقط اللي يفلت من هاي القاعدة بس الجامع، لأن جامع معلوم واللي يتحقق بطرف، أما الطرف الثاني مشكوك لا يدخل تحت القاعدة، فلا تجب الموافقة القطعية لأن الجامع المعلوم فقط، والجامع بحده خاف تظن جامع يعني كل الأطراف، لا جامع بحده لا يقتضي الجمع بين الأطراف، بل يكفي في تحقيق الجامع تطبيقه على أحد أفراده. أما الفرد الثاني مشكوك هذا.
اليوم على أحد الفردين
على إبل
مشخص، لا يمكن
أن الجامع الجامع مشخص يتحقق بطرف كامل، أنت ما ماخذ أي خصوصية بالجامع سيد، لو ماخذ خصوصية بالجامع ما ندري أي ما يطبق، بس أنت جامع حاف مطلق ممكن ينطبق لا ممكن ينطبق لا، خلاف المحقق العراقي أخذ خصوصية الواقع ما يقدر وين ينطبق هذا الواقع لا يقدر. وإذا قيل بالمبنى الثالث مبنى الشيخ العراقي مثلا فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم، لاحظ هذا اللي ربط بعدين سيدي ناقشه من اللي يخرج فقط الجامع، قال لا بتمام حدوده، شنو تمام حدود العلم الإجمالي كل الأطراف يعني إضافة إلى الجامع عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجزا بالعلم، وحيث أنه محتمل العلم الإجمالي في كل طرف فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف، لأن المحقق العراقي يجيبه لأن الخصوصية الفردية لا أعلم أين تتحقق، فمن باب المقدمة العلمية أو من باب الشغل اليقيني يأتي بالطرف الآخر ضمانا لحصول الفرد الواقعي، وحيث أنه محتمل هذا الفرد الواقعي محتمل في كل طرف محتمل، فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لقاعدة الخروج عن عهدة التكليف المنجز. الشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ هذا اليقين يقصد هاي القاعدة. سيد الشهيد يقول لكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول، وشن النتيجة؟ المبنى الأول لا تجب الموافقة القطعية هو حسب ما يقوله، هذا اللي ربط نقول له أيضا على المبنى الثالث لا تجب الموافقة القطعية، كيف؟ لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده، لأنه شنو يقول العلم الإجمالي بماذا يتعلق؟ يعني العلم غير يحتاج لمعلومة ولا المعلومة بالذات من الفرد الواقعي، ويجي يقول قال لأن الصورة العلمية الإجمالية، صورة العلمية يعني متعلق بالذات صورة ذهنية، وإن كانت مطابقة للواقع بحده بحد الواقع، وخاف يجي إشكال تبع الصار علم تفصيل هذا، وشو معنى العلم التفصيل؟ مطابقة هذه الصورة للواقع، الشيخ العراقي خب نبه عليه قال ولكن رغم ذلك اكو فرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي، اين الفرق؟ في الرؤيه، مو في المرئي، المرئي هو الواقع، لكن الرؤية الواقع في العلم التفصيلي رؤية واضحة يكشف لنا الواقع. صلاة الصبح ركعتين واضحة، بينما في العلم الإجمالي الصورة غامضة. زين، أما المرئي واضح، فلا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في ذات المرئي، وإنما في الصورة، في الرائي، في الحاكي. ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا. يشوف يركز عليها من الصورة دون المرئي، دون ذي الصورة. الصورة ما بها عنصري الوضوح والإجمال، عنصر الوضوح فيها، وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية. بما حصل التميز عن الصورة التفصيلية؟ ليس في ذات المرئي، وإنما في أصل الصورة. صورة واضحة في العلم التفصيلي، وصورة لا في العلم الإجمالي صورة غير واضحة. زين، وما ينكشف للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة. من هو الواضح؟ وهو لا يزيد على الجامع. شنو معنى لا يزيد على الجامع؟ على اخر مره اقول الجامع يعني فرد، هو فرد الواقع. وقال العلم الاجمالي يتعلق بالفرد الواقعي، هذا معلوم او غير معلوم؟ الفرد الواقعي كصوره معلومه، وين المجهول؟ خصوصيه الفرد. ومن الواضح ان البراءه العقليه انما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح للإجمال، لأن الإجمال ليس بيان. وأين الإجمال على هذه المبنى؟ أقول تكملها، عنصر الوضوح يوازي الجانب، وعنصر الخفاء ماذا يوازي؟ خصوصية الفرد. فإذا كان فيها خفاء فنطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الخفاء وعليه. سواضح هاي التكملة كنت تكملها. سيشهد يقول عنصر الوضوح بالجامع، وما له معنى نطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. خصوصية الفرد مجهولة، نطبق قبح العقاب بلا بيان. فإذا العلم الإجمالي راح ينجز على هذا المبنى، الجامع فقط يعني طرف واحد وعليه، فلنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة وعليه. فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية، وإنما نحتاج إلى محاولات أخرى، محاولة الربط، محاولة ضعيفة. اتفضل سيد
الشريك. أرجع رأي الشيخ العراقي إلى رأي السابق
لا لا ما ارجع الى بالجامع، العلم بالجامع لا ما يكون
ارجع العلم
الجامع. لا لا احنا قلنا الجامع متفقين يعني فرد
في عنصر الوضوء، ارجع الى الجامع
هو هذا معنى. من يقول العلم الاجمالي علم بالفرد الواقعي؟ قلنا شوية فككها ان يا شيخ العراقي يقول بالجامع، علم بالجامع. بس يا جامع، احنا سؤال الذي سرى الى الفرد هذا مو بقى على الجامع، سرى علما الى الفرد، لكن الفرد مشخص؟ قال لا، الفرد غير مشخص. اما على المبنى الاول سيدنا اللي يشير اختاره، قال العلم يتعلق بالجامع من دون ان يصل الى الافراد، بلحاظ الافراد شكوك فقط. اما العراقي يقول لا، فرد واقع سرى هذا العلم من الجامع إلى الفرد الواقعي. فمن تقول الفرد الواقعي من كلمة الفرد يعني الجامع. لا لا، هسه الواقعي عند الله يعني المجهول عندنا، يعني معناه أكو عنصر خطأ، يعني نحن يختفي عندنا هذا الفرد الواقعي.
لا عنصر الكفاءة واضح ولا عنصر الوجود واضح.
لا سيدنا الفرد الواقع معلوم، العلم الإجمالي يتعلق بالفرد.
الفرد الواقع أي هما في الخارج؟
هذا عنصر الكفاءة.
ليش
شايف
العنصر
الخفاء
هذا مجرد معنى
يعني؟ لا لا
سيدنا
مو تطبيق ابد ابد ابد. يقول خصوصيه هذا هو الواقع او خصوصيتها هو الواقع واحد، هذا هذا بيشكل هذا تصور الفرد الواقعي هو واحد، هذا معلوم.
شيخ
العراق يعني شيخ العراق لا سيدنا بتكلم عن تصور العلم الاجمالي، مو نريد تطبيقها في الخارج. اليوم نريد نصور حقيقة العلم الإجمالي مجرد تصوير. أقصد
الموافقة القطعية شيخ من ناقض الخارج كلهم.
أي نجي هو. أقصد الشيخ العراق ما هو الربط، ما هو اللي يربط بالمناسبة. ما قال أنا على مبنى تجب الموافقة القطعية. بعض المحققين هو الربط. قال على مبنى العراقي تجب الموافقة القطعية. الشيخ قال له مو واضح تجب الموافقة القطعية. على مبنى أكو عنصر واضح. اللي هو الفرد الواقعي واللي هو عبارة أخرى عن الجامع، انطباق هذا الجامع على أي فرد، خصوصية هذا الفرد هاي خصوصية مجهولة. هذا اللي حاول جرب البراءة، اللي حاول الفرد الواقعي يعني اللي حاول الجامع لا تجد البراءة ويبقى فرد. سيد الشهيد مبنى جامع من دون أن يسري إلى الفرد. أما الشيخ العراقي يقول لا، لا يقل العلم الإجمالي متعلق بالجامع وإنما يتعلق بالفرد الواقعي. زين قلنا خلي الجماعة يدورون عليهم على محاولة أخرى، وإلا ترى الموافقة القطعية ما تجب على مبنى قبح العقاب بلا بيان. قال ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. زين ليش السيد الشهيد ما خلى اللي يتقدم تقريب اول وهذا تقريب ثاني وثالث راح يجي؟ ليش قال ويوجد تقريبات؟ ومن البدايه ويوجد تقريبات ثلاثه لوجوب الموافقه القطعيه. التقريب الاول الربط الموافقه بمباني العلم الاجمالي، والتقريب الثاني والثالث فرق بينات. اللي يتقدم كان يريد يجي يحاول القطعية ان العلم الاجمالي يوجب الموافقة القطعية بذاته على اساس بناء على تعلق العلم بالفرد الواقع وبذاته يوجب الموافقة القطعية، يريد يمشيها علينا. يعني كيف ان حق الطاعة يوجب الموافقة القطعية بذاته بعد اذا دخلنا حق الطاعة؟ هذا يقول أيضا على مبنانا يمشي الأمر بذاته يجب. بما أن المحاولة فشلت حاولوا يجيبون الموافقة القطعية مو على أساس العلم الإجمالي وإنما على أساس آخر. من هنا وجدت محاولة ثانية. المحاولة الأولى للمحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، المحاولة للمحقق النعمان. فقط أريد أقل فارق بينات حتى أجي أوضح. المحقق النائيني الأصفهاني رضوان الله عليه يقول العلم قطعا متعلق بالجامع، خلاص ما عندنا أي مشكلة، وهو مبنى ولا يسري إلى الفرد. نعم الذي يسري إلى الفرد أو الأفراد منجزية الجامع، أما أصل الجامع اللي هو العلم يسري إلى الأفراد وتصبح معلومة الأفراد، قطعا ما تصبح معلومة، تبقى الأفراد بها شك لأنه عزهم شنو العلم؟ علم بالجامع وشك في الأطراف. نعم الذي يسري من الجامع إلى الأفراد أو الأطراف المنجزين شو راح يبين؟ لاحظ شلون قال الجامع وما عنده مشكلة، أما الأفراد تبقى شكوك، بس منجزية هذا الجامع راح أين تسري؟ إلى الأطراف. هسه أبين المحاولة. بينما المحقق النائم شرد يقول الأطراف لا يسر إليها الجامع ولا تسري ولا يسري إليها المنجزة. طلع شو راح تنجز الأطراف؟ ها قال بفكرة تعارض الأصول. جاء منا فكرة جديدة. شو قاعد نحصل؟ كلها سببها القاعدة، قاعدة طرح العقاب العادي. أنا لا أدري. يو قايلين بيها كان خلصنا. ثم بعد قالوا قاعدة طرح العقاب وتحيروا. زين؟ واضح الفارق بين المحاولتين أو التقريبين؟ أشوف التقريب الأول. التقريب الأول للمحقق الأصفهاني رضوان الله عليه ويرجع إلى مقدمتين. بالمناسبة ما يقول مقدمتين. هو بعسير الشهيد رتفع. ويقول يعني على حسب ما يفهم من كلامي. مش مدري لأنه يعني كلامه غامض. المقدمة الأولى إن العلم الإجمالي ينجز الجامع وهذا واضح قطع لأن الجامع قد تم عليه البيان. المقدمة رقم واحد. هذه المقدمة تستدعي إن الاتيان بطرف واحد مخالفة للجامع. كيف ذلك؟ يقول بعد أن تم العلم بالجامع فكيف يتحقق هذا الجامع؟ يتحقق هذا الجامع المعلوم بالقطع. كيف يتحقق؟ 100% أن نأتي بالطرفين معه. فإن الإتيان بطرف وترك طرف آخر معنى ذلك تحقق مخالفة مقطعية بعد احتمالية للجامع. بينما الإتيان بالطرفين معه تحقق موافقة قطعية للجامع. فإذا الإتيان بطرف تحقق مخالفة احتمالية عقله. المقدمة الثانية إن المخالفة الاحتمالية قبيحة ولا تجوز. وبالتالي شنو الموقف السريع؟
موافقة.
الموافقة القطعية.
طيب
يعلمها
جامعة
منجزية إلى واضح. شوف شلون سر المنجزية من الجامع علمه. يقول الجامع معلوم ما عنده مشكلة تم عليه البيان. وما تتحقق موافقته القطعية إلا الاتيان بطرفين معه. الاتيان بالظهر وترك الجمعة يتحقق الجامع بس مو على نحو القطع على نحو الاحتمال. المقدمة الثانية تقول أي مخالفة احتمالية للجامع لا تجوز عقلا. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول ما أدري صدق شيخ المحقق الأصفهاني يحكي هذا الحكي ولا ما أدري. يقول معقولة يعني؟ والمقدمة الأولى خلنا ما خلنا نفهم بعد اعترافه أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع من هو الذي يشبع حاجة الجامع؟ الإتيان بطرفين أم يكفي الإتيان بطرف واحد؟ من يقول؟ طرف واحد يحقق الجامع أم لا؟ فالإتيان بطرف موافقة قطعية للجامع. الجامع بس ايش قد يريد بعد؟ يريد طرف وجبته بعد. لا إن الإتيان بطرف وترك آخر تحقق مخالفة احتمالية. وحتى يجيب لنا المقدمة الثانية إن المخالفة الاحتمالية قبيحة. قل أوقف. أوقف يم المقدمة الأولى. الإتيان بطرف يحقق موافقة قطعية للجامع لأن الجامع تحقق بطرف. يقول ما أدري شلون يعني قال المحقق الأصفهاني ما أدري بخرها وقراها حتى من نلزم عليه بالمشكلة. يقصد معنى ثاني واقعي ما ندري. لا ندري كيف يقول إن الجامع تتحقق موافقة القطعية بطرفه. عجيب هذا العلم الإجمالي بناء على تعلم الجامع موافقة القطعية تتحقق بطرف واحد. هو الواقع الخارجي الجامع يتحقق بطرفين سيدنا الجامع إذا لا تقول العلم تعلق بالجامع سعد أنا من أعلم بشيء يتنجس بمقدار ما أعلم به. أنا إذا أعلم بشيء أعلم بصلاة الصبح هاي صلاة الصبح تتنجس عليه ومو تتنجس عليه صلاة الظهر سيدنا بمقدار ما تعلم يتنجس. أزل من ذاك أنت ما تعلم بليش يتنجس عليه. أنت تعلم بالجامع سيدنا قبل شوي قلنا ما عندك خصوصية مع الجامع. إذا عندك خصوصية مع الجامع إيه ما تدري وين مطبقة الخصوصية هنا هنا بس تقول بس خطأ علم بالجامع يعني الجامع المقشر من كل خصوصية هيك جبنا سجينا وقشرنا بلعنا خصوصية الظهر وخصوصية الجمعة فقط الجامع يعني أحد الصلاتين هذا ما يحقق خطرة هذا الأحد يحقق خطرة هذا واحد الأطراف إذا ما أخذنا خصوصية لا يحقق في طرف واحد زين. الأول التقريب الأول ما قد يظهر لكن سيد الشهيد شنو قال؟ قال ما قد يظهر الله يعلم يظهر من كلامه هيج ما قد يظهر يعني ما جازم يقول على حسب كلامه هذا اللي أنا شفته من بعض كلمات المحقق الأصفهاني رحمه الله وحاصله مركب من مقدمتين الأولى إن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع عجيب تدري السيد الشيخ يعني إذا أريد الصيغة بصياغة ثانية مثل بالشرح الشيء مع ذلك رغم ذلك يغير من العبارة حتى يلتفت قيمة كبيرة للمحقق بس أنت تقرأ العبارة هيك وقرأها هيك إن الإتيان بس أنا راح أحكي مو بالعبارة إن الإتيان بأحد الطرفين مخالفة احتمالية للجامع الإتيان شو تقول شو لك بيها الإتيان مخالفة قطعية للجامع مو من البداية كل الشيخ الأصفهاني معقول هذا الحكي شيء ما قال إن الإتيان شوية يعطي قيمة لهذه المحاولة إن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين إذا تخالف أحد الطرفين مخالفة احتمالية بينما ايش قلت إن الإتيان بأحد الطرفين موافقة احتمالية نفس النتيجة بس اللي أنا حكيتها يخليك مباشرة تستغرب على شكل أصبحان بس إن ترك أحد الطرفين مخالف احتمال الممكن صدق هذا الشيء لاحظوا شلون الكلام ممكن يتغير زين لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد خولف وإلا إذا كان لا ضمور هذا ما في أي مخالفة بعد جامع موجود في هذا الطرف إن لم يكن موجودا والثاني إن المخالفة الاحتمالية المنجز للتكليف المنجز لاحظ شوف وين العبارة يم التنجيز اللي سر التنجيز مو اللي سر الجامع غير جائزة عقلا لماذا؟ لأنها مساوقة لاحتمال المعصية وحيث إن الجامع منجز بالعلم الإجمالي كما هو مبناه فلا تجوز المخالفة الاحتمالية ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع شوف سيدنا بحده مو بخصوصه بما هو جامع
كان الشيخ الأصفهاني ناخذ خصوصية مو ناخذ فقط الحد وبقرينة
تقدم الثانية سيدنا إذا يعني أمرنا جديد بالعلم الإجماعي غير ما قاله يعني من يريد يطبقه جاب لك خصوصية ونقول له أنت أرسيها على بر يعني لا تقول الجامع بما هو جامع والجامع مع الخصوصية خلنا نفهم سيدنا من أنا أقول بالجامع كن ألتزم بعد للنهاية مو أريد أجي أريد أطبقه على مبنى آخر خصوصية وبعد ما أدري الخصوصية وين منطبقة هذا كله تسطير يصير كلام هذا ما قاعد تلتزم بما تقول سيدنا هذا هو رتبه قاعد يرتب شيء على خلاف مبنى لذلك سيشير قال له أنت مبناك الجامع بحدي بعد أنت مبناك الجامع بحدي لو مبناك الجامع مع الخصوصية أي هذا الكلام ما أدري وين منطبق هذا الجامع بيا خصوصية قل الجامع بحدي بعد شو يسوي لك أنا فقط بعد لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة احتمالية وإنما شو يقتضي موافقة قطعية نعم لأن الجامع بحده لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده وأن التنجيز تابع لمقدار العلم بعد خلاص وأنا نجزت هذا الجامع فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا لأن ذاك الطرف الذي لم يأتي به خارج عن حدود التنجيز فلماذا يعد ترك مخالفة والذي أتيت به حقق الموافقة القطعية فشنو يعد مخالفة
نقدر نلاحظ حتى على المقدمة الثانية
هي متوقع على الأولى أقول
حتى المقدمة الثانية نقدر نضربها
إيه بس على الأولى هي الثانية باعتبار أنه وأن المخالفة الاحتمالية قبيحة أو الاتيان بطرف لا يحقق المخالفة الاحتمالية بل يحقق الموافقة القطعية زين الثاني المحقق النائيني حاول هكذا يقول ان الذي يسري ليس الجامع كما يقول زميلنا المحقق الاصفهاني لذلك شوف الشيخ النائيني التفت بالمشكله قال ولا يسري التنجيز يعني الافراد ما بها تنجيز وانما تتحقق وجوب الموافقه القطعيه لا بسريان الجامع ولا بسريان التنجيز وانما بفكره تعارض الاصول في الاطراف جاب لك قضيه جديده سي الشهيد يقول حتى نستوعب كلامه نقدر نحلل الى اربع نقاط النقطه الاولى بس لاحظ وشوف شلون راح يجي لك النقاط يم المخالفه القطعيه احنا شرير نريد موافقة قطعية مخالفة قطعية مسلمة عندنا لا تجوز بس راح يبدأ بالمخالفة القطعية تلقى نفسك تجب الموافقة القطعية لاحظ شلون المقدمة الأولى إن المخالفة القطعية للجامع لا تجوز وكيف تتحقق المخالفة القطعية بترك كلا الطرفين معا إذا لابد أن نأتي ماذا؟ بطرف واحد حتى لا تتحقق المخالفة القطعية هذه المقدمة رقم واحد المقدمة الثانية يترتب على حرمة المخالفة لابد أن تأتي بطرف واحد حتى لا تتحقق المخالفة القطعية يترتب على ذلك لا يجوز شو كتبت هاي العبارة الرجوع إلى البراءة الشرعية في جميع الأطراف في مجموع الأطراف بما هي مجموع لأن لو أجريت البراءة في المجموع بما هو مجموع يعني تلزم البراءة وتقول في الأطراف مجموعة راح تتحقق معالم قطعية قلنا لا تجوز مجموع الأطراف لكن المحقق النهائي يقول لأن لاحظنا طرف هذا مشكوك بس إذا لاحظنا المجموع بما هي مجموع لا أدري إياه هو المجموع. فقال لا تجد البراءة بلحاظ المجموع. المقدمة الثالثة، إذا البراءة لا تجد بلحاظ المجموع راح يحصل تعارض. التعارض شلون نصوره؟ التعارض إما يتصور هكذا، هناك دليلان مستقلان متعارضة، شلون نواجه بالفقه؟ بالفقه شلون نواجه التعارض؟ رواية تقول لا ورواية تقول لا بس، أو نتصور التعارض بدليل واحد له إطلاقان. هنا عندنا حديث رفع عن أمة ما لا يعلمون. إذا تريد تجرب هذا الطراب تقول رفع عن أمة ما لا يعلمون مطلق، يعني شنو مطلق؟ سوى ما أعلم به بالشبهة البدوية، وهذا قدر المسلم، أو لا أعلم به حتى لو وقع طرف في العلم الإجمالي، هو هذا إنه لا أعلم به، شك في لحاظ الطرف، فأتمسك بإطلاق ما لا يعلمون. لكن إطلاق ما لا يعلمون في هذا الطرف معارض بما بإطلاق ما لا يعلمون بالطرف الثاني، وهذا أيضا لا أعلم به. فيترتب إن الأصول المؤمنة لا تجري في أي طرف من الأطراف. النقطة الرابعة هي هنا، إذا لم تجري الأصول المؤمنة في كل طرف، فماذا يبقى في كل طرف؟ احتمال، قلوا احتمال التكليف. هذا الاحتمال يراد لمؤمن يومين، يراد لمؤمن المؤمن قبل شوي سقط بالتعارض، فإذا سقط المؤمن الشرعي بالتعارض وهو إصالة البراءة، العقل يحكم بمنجزية الاحتمال فتجب الموافقة القطعية. شوف بدأ بحرمة المخالفة وين انتهت؟ بوجوب الموافقة القطعية. هاي مقدمات أربعة واضحة، خلنا نقراها. الثاني ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائم قدس الله روحه، هذا جماعة قاعدين قاعدة القاعدة حق الطاعة، وطبعا شلون نعبر عنها الاستقرار النفسي والخارجي، ترى يولد مثل هاي العلم، يعني لو كانت الحوزة تعيش تهديد حقيقي نفترض، ما أظن تطلع هاي العلم. أكو فترة من الفترات كان في استقرار، تولدت هاي انقطاع عام، يعني هاي العلوم هي اللي كانت الرائجة، أشوف العوائية يعني أمور مواقعي، ما أنا واقع أساسا نهائي، يعني أنا أستغرب ديش الفترة كنا نذرب محافظة الإعمار، يعني هواي كانت ناس ما يعرفون أنه العقد أبانهم الزواج ذبحوا وخلاص، هم واضحة كان ناس ما تعرف الصبي، كنا ندري بها، بس أكو ناس تعرفها. شلون فرق ناس وين ناس وين؟ أشوف فرق كبيرها. فإنما اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة، ليش؟ لأنه لا ينجز أزيد من الجامع. قامت بمحاولة لإثبات سيدنا، كلها ندري بها هي محاولة ثانية، يلا محاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة. وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية. أولا، إخوان هاي قاعدة، إذا شوف مطلب مكعبة زين، أو حتى مو مكعبة بمجال، حلل إلى مقدمات يسهل عليك رده بسرعة ترد عليه. إذا تقرأ ويا مجموعة تقوي للعريضة ما تعرف شو، من تحلل إلى مقدمات راح تعرف بالضبط شو يريد يستهدف، تنكشف لك هوايه. أولا أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وحتى ما تتحقق المخالفة القطعية تحتاج كم طلب من جبر؟ واحد. إذا عجب الطلب واحد ما تحقق المخالفة، مخالفة احتمالية إيه. ثانيا يترتب على ذلك حرمة المخالفة القطعية أي طلب من الأطراف ما يجوز، يعني راح تضحي بالجامع، عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة. لكن وين؟ لاحظ في جميع الأطراف، لأنه هذا التنفيذ يستوجب التنفيذ المخالفة القطعية واللي قلنا ممنوعة. بس ليش ممنوعة؟ بسبب العلم الجامع، هل السبب الجامع معلوم؟ ثالثا يترتب على ذلك على عدم جريان الأصول المؤمنة إن الأصول المذكورة تتعارض فلا تجري في أي طرف. سبب المعارضة شنو؟ لا تقول لي دليل المستقلات، دليل له إطلاقات. شرحت لك شنو معنى الإطلاق، لأن رفع ما لا يعلمون مطلق، ما لا يعلمون بالشبهة البدوية وما لا يعلمون بالشبهات المقرونة بالعلم، لأن الطرف لا يعلم به، لأن جريانها في طرف دون آخر ترجع إلى المرجح، وجريانها في الكل غير ممكن لأنه يستلزم تطهير الجامع. رابعا ينتج من كل ذلك ان احتمال التحريف في كل طرف يبقى بدون اصل مؤمن، وكل احتمال للتكليف بالله هاي جو ملياه رجاء، هاي وكل تاخذلها صوره، صدق تاخذلها صوره بس شهيد يقولها ما شو هالكلام قاعد يصير. وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن، لان المؤمن الشرعي سقط قبل شويه، هاي هنا يكون الاحتمال يكون شنو؟ منجزا للتكليف. هاي قاعدة والله، قاعدة حق الطاعة، ما اعرف شنو اللي صار. فتجب عقل الموافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم، لا مو العلم الإجمالي بعنوانه يوجب الموافقة القطعية أبدا، لأن العلم الإجمالي كان يجيب لك الجامع. سبب وجوب الموافقة القطعية ما هو؟ قالوا لك تصنع العبارة تعارض الأصول في الأطراف والتحديد، ما بشيء ابن علي عسل السيد الشهيد يقول أنتم كنتم في الفقرة الثالثة كل الأصول المؤمنة الشرعية تساقطت بسبب المعارضة، فما الذي بقى؟ احتمال التكليف. أوليس احتمال التكليف مؤمن عنه بقاعدة قبح العقاب لا بيان؟ أين ذهبت هذه القاعدة؟ أم الشدات تتركني إنه يجي؟ إحنا واقعين بشدة، عندنا احتمال للتكليف، وين هاي القاعدة ضمت روحها؟ يعني إذا هي خدت الضحص هاي القاعدة إذا جاءت ترخص لك عين في الطرفين معا، وبالتالي تتحقق شنو؟ مخالفة قطعية ولا تجب الموافقة القطعية معها. هذا لاحظت شلون قاعد يصير؟ بعد سقوط المؤمن الشرعي بالمعارضة هؤلاء سألوا إن الاحتمال في كل طرف قائم، نحتاج إلى مؤمن ولا مؤمنة. الشهيد يقول المؤمن موجود وهي قاعدة قبح العقاب بلا غيره. زين الشهيد بس عنده هاي العبارة وبعبارة أخرى، يعني الواحد يشكل يقول بالضبط أين تجري هاي القاعدة؟ شون قاعدة قبح العقاب بلا غيره؟ يقول العقل حينما يلحظ هذا المثال في ظهر الجمعة تجب ماذا؟ إحدى الصلاتين؟ هذا الجامع، لكن إما الظهر وإما الجمعة. لاحظ العقل وين راح يشتغل؟ يقول إذا لاحظنا العقل الجامع فإنه ماذا؟ معلوم وتم عليه البيان. لكن لو لاحظنا هذا الطرف، شوف هذا الطرف العقل راح يلاحظه بلا حاضر، مرة طرف للجامع ومرة لا، بكونه صلاة الظهر بكونه طرف للجامع فمعلوم يا مو معلوم، وهذا احد افراد الجامع المعلوم، لكن بكون صلاة الظهر مجهول ام غير مجهول؟ مجهول. من قال ان صلاة الظهر؟ وهكذا الطرف الاخر. فاذا لاحظنا هذا الطرف بما هو طرف للجامع هو يحقق الجامع المعلوم، لكن اذا لاحظنا بما هو خصوص لاحظنا هذا الطرف بما له من الخصوصية وليس طرفا للجامع فهو مجهول. فإذا كان مجهول يجر البراء في هذا الطرف، هذا المعنى، هذا التحليل العقلي. فإن قلت لماذا لا نجر البراء الشرعي أيضا بهذا التحليل، وبالتالي نسحب كلامنا إن الأصول المؤمنة معارضة، لا ما بها تعارض، نقول هذا الطرف لا نلاحظ بما هو طرف للجامع، بما هو خصوصية مجهول إنه ظهر، وبما أنه جر الجمعة مجهول ينجر البراءة. الشيخ يقول هذا التفكيك يسمح بالعقل فقط، أما الشارع لا. لماذا؟ لأن حديث الرفع حديث صادر من أين؟ من إنسان عرفي إلى أناس عرفيين، والعرف بما هو عرف لا يسمح بهذه الدقة، بينما العقل بما هو عقل يسمح بهذه الدقة. إذن الذي يسقط بعد التعارض المؤمن الشرعي لا المؤمن العقلي. لماذا يسقط المؤمن العقلي؟ لاحظ والتحقيق إن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة. بلى شنو تقصدون الأصول المؤمنة؟ إن كان تعارض الأصول مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ الشرعية والعقلية. العقلية شنو؟ بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، على أساس إن جريانها في كل طرف من الطرفين غير ممكن، لهما بلا مرجح. إن كان المقصود هذا فهذا غير صحيح، لأن هذه القاعدة عندها قابلية هيك تسوي، تجري ابتداء فيما زاد على الجامع. شنو اللي زاد على الجامع؟ الخصوصية. لا ندري ان الجامع ينطبق على هذه الخصوصية بالذات او ينطبق على الخصوصية تلك بالذات، لا ينطبق عليها بما هو فرد. اي صحيح، الجامع ينطبق على هذا بما هو فرد صحيح، لكن بما هو خصوصية للجامع لا، مجهول. نحن نعلم بصلاة ما، لا ندري هل صلاة ما ظهر أو الجمعة. وبعبارة أخرى أننا عندما نعلم إجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل الظهر أو لذاك بالخصوص، بالخصوص موردا لقاعدة طبع العقاب، بالخصوص انطباق الجامع أن هذا هو الظهر وهذا هو الجمعة، لا. وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع، لا، الجامع معلوم خارج عن القاعدة خارج عن البراءة، فيتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع، لأن هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان ويؤمن عنه، لكن بما هو مضاف إلى الفرد. وهذا التبعيض قد واحد يقول ليش ما نسوي بالبراءة الشرعية؟ الشيخ قال وهذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح، بينما لا يطرد في البراءة الشرعية، لأن مفاد البراءة الشرعية دليل لفظي وتابع لمقدار ظهوره، والظهور العرفي لا يساعد على أمثال هذا التبعيض. هذا إذا كان المقصود من تعارض الأصول المؤمنة الشرعية والعقلية. وإن كنت تقصد لا فقط الأصول المؤمنة الشرعية ساقطة، العيد وثبت، أنت قاعد تقول فقط الأصول الشرعية المؤمنة ساقطة، يعني أما العقلية يقول ما تقول ساقطة شيء، إذا تقول ساقطة بعد خلاص البراءة. وإن كان المقصود التعارض بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة، هاي وين عدل المنها العدل ديش، إن كان المقصود عدلها وإن كان المقصود فهو صحيح، إيه صحيح، بس إذا صحيح كيف تقولون وأن احتمال التكليف منجز؟ وإنما احتمال التكليف مهمة، ولكن كيف يترتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال مع أن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ وصفوة القول إنه على هذا المسلك مسلك قبح العقاب لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية، يعني التعارض وين مجاله؟ البراءة الشرعية فقط، أما البراءة العقلية لا موجبة، بل لا معنى لذلك إلا يعقل التعارض بين حكمين عقليين. هاي أخذناها عين في خصائص الأصل العمل العقلي، لا تعارض بين الأصول العملية العقلية. فإن كان ملاك حكم العقل عدم البيان، هذا البيان تام يا موتى موجود في الطرفين يا أخي بالتحليل اللي سويناه. فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما في كل من الطرفين بعد المعنى الصادمة، هذا عدم بيان وهذا عدم بيان، استحالة التصادم بين البراءتين العقليتين. يعني ما تقول البراءة العقلية في هذا الطرف معارضة بالبراءة العقلية في الطرف الآخر، على أساس تعارض؟ إن موضوع البراءة موجود وهو عدم البيان، وإلا إن لم يكن البيان موجود، عدم البيان موجود العفو، وإنما كان البيان موجود هل تجري البراءة؟ وإلا يعني شنو وإلا؟ وإن لم يكن ملاك حكم العقل وهو عدم البيان موجود، وإنما كان البيان موجود، البيان وين موجود؟ في الجامع وفي الأطراف. من يقول في الجامع؟ وإلا لم تجري البراءة. ليش لم تجري البراءة؟ لعدم المقتضي، فإن مقتضي البراءة العقلية هو عدم البيان، فإحنا افترضنا أكو بيان لا للتعارض. وهكذا يطلع سيد الشهيد، هو يريد يطلع هاي العبارة، إلى هاي العبارة الأخيرة لازم نقرأها العبارة هي بعد تكملتها. وهكذا يتضح أنه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية، وهذا بالتالي شو يصير؟ منبه وجداني على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بس إيش يقولنا عنده عبارة في تقريرات السيد الحائري اللي الدورة الأولى، وهذا من فضائح قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من فضائح يعبر عنها، يعني سوت لهم فضيحة، مو لازم شي يسوون؟ يسوون فضيحة، قتلوها بعد، اقتلها وخلاص، لا يمكن تبرير جرمه، وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة. أما على مسلك حق الطاعة، لا وجوب الموافقة القطعية بوضوح، كل طرف فيه شك والشك عندنا تنجز. نعم إذا نشأ الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.